بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره، وبعد، فهذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل للعلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في ذم التأويل وصرف النصوص عن ظواهرها. قال الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين
بعدما ذكر الفصلين السابقين، الفصل الأول في التنبيه على عظم قدر القرآن الكريم والسنة النبية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما أصل الاستدلال، ذكر الفصل الثاني فيما يتعلق بكلام أهل العلم والأئمة الأعلام في كراهية الغلو في علم الكلام، انتقل إلى ما جاء في أصل القضية وهو ذم التأويل وصرف النصوص عن ظواهرها. وهنا قاعدة، وهي أن الأصل في النصوص إجراؤها على ظواهرها، هذا الأصل في النصوص إجراؤها على ظواهرها، ولا نخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل. فإذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، فيداه صفة له سبحانه وتعالى يثبت اليدين الحقيقيتين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فنقول نثبت اليدين لله سبحانه وتعالى، ولا تماثل يديه سبحانه وتعالى أيدي. إذا قرأنا قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نثبت الوجه له سبحانه وتعالى الحقيقي، نثبت وجها يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. لا نقول كما يقول أهل البدع والأهواء من الأشاعرة والماتريدية والكلابية محرفة النصوص، لا نقول اليد يعني القدرة أو اليد يعني النعمة، ولا نقول الوجه يعني الذات، لا نقول هذا، بل كل الصفات الواردة في القرآن والسنة نؤمن بها ونقرأها ونؤمن بظواهرها. في لغة العرب فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهذا لو قال لنا قائل: أنتم تقولون الرحمن العرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع، من أين أتيتم بهذا التفسير؟ لا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد نص عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم فسروا الاستواء بأنه على وارتفع، أو قالوا في صفة الوجه أو صفة اليدين: يدان حقيقيتان تليقان بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نحن لو نظرنا في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ونصوص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد هذه الألفاظ، فمن أين أتى أهل السنة بهذه المعاني؟ من أين أتوا بها؟ نقول أتوا بها من ظواهر القرآن والسنة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نقول لهم: ما معنى استوى في اللغة؟ استوى على، استوى على في اللغة يعني على وارتفع، ويدور الاستواء على معاني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: استوى يعني على، ارتفع، استقر، صعد، هذه ألفاظ السلف وكلها دلت عليها اللغة العربية. فإبقاء النبي هذه النصوص على ظواهرها من غير خروج عن هذا الظاهر قبول لهذا الظاهر. فمن أراد أن يفسر الاستواء بالاستيلاء مثلا كما هو تفسير أهل البدع، نقول لهم: ما مستندكم في هذا؟ أثر نبوي أو اتباع لغوي؟ لا هذا ولا ذاك، لا أتوا اللغة من اللغة بأن استوى معنى استولى، ولا أتوا من كلام النبي أن استوى معنى استولى، هذا تحكم. وتفسيرهم تبع اعتقادهم، فلما اعتقدوا أنه لا يمكن أن نثبت استواء رب على عرش حقيقي واستواء حقيقي، وقالوا بأننا لو أثبتنا هذا لاقتضى ذلك أن يكون الله متحيزا في جهة، وأن يكون محتاجا إلى عرشه، وأن يكون العرش محيطا به، وهذا محال في العقل. لما وضعوا هذه المقدمة بنوا على ذلك ماذا؟ تفسيرهم بأن استوى بمعنى استولى، واستولى تعود إلى الملك والسيطرة وغير ذلك والسلطنة، هكذا قالوا وقرروا. فإذا أتوا بالاستيلاء هذا من معتقدهم الذي اعتقدوه، وفسروا اليدين أيضا بالقدرة بالنعمة، وقد رد أهل السنة والجماعة عليهم بردود عديدة ومتنوعة. فأكبر رد على أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه النصوص ولم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن قراءتها تفسيرها، أي في لغة العرب. وعليه فالأصل عند أهل السنة والجماعة العمل بظواهر النصوص، إلا إذا ورد دليل يخرج عن هذا الظاهر، وإلا فالعمل بالنصوص أضواه. ينزل ربنا، حديث أبي هريرة في الصحيح، ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، ينزل ربنا نقول نزولا حقيقيا يليق بجلاله ونثبت له صفة النزول. يعجب ربنا، نقول صفة العجب صفة حقيقية فعلية له سبحانه وتعالى على ما يليق به. وهكذا في سائر النصوص الشرعية نثبته على ظاهرها. فإن قال قائل لكن يلزم من هذا الإثبات مماثلة البشر، نقول قد نفي هذا بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: قد اتفق الأئمة الأربعة على ذم الكلام وأهله.
نعم، هذا اتفاق على ذم الكلام وأهله. ذم الكلام، علم الكلام، هو المخالف لعلم الآثار. ذم الكلام، علم الكلام، المخالف لما عليه سلف الأمة، العلم الذي يعتمد على تقديم العقل على النقل. أما أهل السنة والجماعة علمهم علم آثار وليس علم كلام، ولهذا هذه العبارة الظالمة الخاطئة، وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه وضعها من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو وضعها أبو بكر الصديق، أو وضعها سعيد بن المسيب، أو وضعها الإمام أحمد، أو وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية، أو وضعها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ من الذي وضع هذه العبارة؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف أردى الطرق وأضل الطرق، لأنها خروج عما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ثم إنه كيف تكون سلامة بلا علم وحكمة؟ وكيف يكون علم وحكمة لا يفضي إلى سلامة؟ كيف نفصل بين السلامة والعلم والحكمة؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كيف تكون سلامة بلا علم؟ وكيف يكون علم لا يفضي إلى سلامة؟ لا بد أن تكون الطريقة الأسلم هي الأعلم والأحكم، وأن تكون الطريقة الأعلم والأحكم هي الأسلم. فلا سلامة إلا في علم وحكمة، ولا علم وحكمة إلا هو يفضي إلى سلامة إن كان علما شرعيا وحكمة شرعية. فالفصل بين الأسلم والأعلم لا يقوله عاقل، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما يقول هذه العبارة غبي من الأغبياء، هذه تدل على غباء قائلها، أننا نفصل بين السلامة وبين العلم والحكمة. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على ذم الكلام وأهله. نعم.
وكلامه،
نعم، هي يعني عالم العقيدة، كان ما يسمى بعلم الكلام كان عند بعضهم يقال علم عقيدة، والمتكلم هو المعتني بهذا المقرر المنهج السلف، لكننا لا نعتمد هذا المصطلح طبعا. فابن القيم ليس متكلما، لكن هو صديق خان صار فيها على ما جرى في بعض العلماء أنهم يطلقون على علم العقيدة علم الكلام، لكن هذا ليس بمرضي، فلا يوصف علم السلف بعلم الكلام، ولا يوصف العالم السلفي بالمتكلم، بل بالأثر، الأثر وليس المتكلم، فهذا لا يوافق عليه. نعم. نعم. هنا مدح، المراد هنا بالواحد يعني الفريد في زمانه والمتميز عن غيره. نعم.
قال وقد اتفق الأئمة الأربعة،
لكن أيضا هذا لا يوافق عليه في المدح. نعم.
قد اتفق الأئمة الأربعة على ذم الكلام وأهله، وكلام الإمام الشافعي ومذهبه فيهم معروف عند جميع أصحابه. وقال في أول خطبة رسالته: الحمد لله الذي هو
كلام الشافعي الذي هو ماذا؟ قال في حاشية، قال رحمه الله: وكلام الإمام الشافعي،
وكلام الإمام الشافعي ومذهبهم فيهم معروف عند جميع أصحابه، وهو أنهم يضربون ويطاف بهم في قبائلهم وعشائرهم.
نعم، هذا جزاء أهل البدع والأهواء الذين خرجوا عن الآثار والسنن. بعض الناس سبحان الله قد يعترض على الردود على أهل البدع، ويعتبر أن الردود على أهل البدع مضيعة للوقت وإغارة للصدور وتفريق للأمة وتمييزا ووضع الخلاف والفرقة في الأمة وكذا وكذا إلى آخر ذلك، وينسى ما كان عليه السلف الصالح، بل وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالقام القرآن إلا على هذا التمييز، والقامت السنة إلا على هذا التمييز. نعم.
قال: وهذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه. وقال: لأن يبتلى العبد بكل شيء إنها عنه غير الكفر أيسر من أن يبتلى بالكلام. نعم. وقال لحفص الفرد: أنا أخالفك في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله.
تابه لهذه العبارة. نعم، قال: أنا أخالفك في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله.
أنا أقول: لا إله إلا الله الذي يرى في الآخرة والذي كلم موسى تكليما، وأنت تقول: لا إله إلا الله الذي لا يرى في الآخرة ولا يتكلم.
يبقى إذن الأمة اختلفت في لا إله الله ولا لا يا إخوان؟ اختلفت في الرب ولا لا يا إخوان؟ بعض الناس يقول: نحن وأهل البدع لم نختلف في الرب ولم نختلف في الرسول ولم نختلف في القرآن. نقول: بل اختلفنا في الرب واختلفنا في الرسول واختلفنا في القرآن. فنحن نقول: لا إله إلا الله الذي يرى في الآخرة، والذي كلم موسى تكليما، والذي اتخذ إبراهيم خليلا، والذي يحب المتقين، والذي يكره الكفار والعاصين، والذي يغضب إذا انتهكت حرماته، والذي له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى وغير ذلك. وأنتم تعتقدون ماذا؟ وأنتم تقولون: لا إله إلا الله الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا كذا. هذا ربهم الذي يعبدون، هذا هو الرب الذي يعبدونه، وهذا هو الرب الذي يؤمنون به. فرب هو عدم في الحقيقة يعتقده المعطلة، ورب هو كالمخلوق لا فرق بينه وبين المخلوق كما تعتقده الممثلة. فأي رب هذا؟ لا إله إلا الله. هل الذي لا معبود حق إلا الله هو من ليس له، من ليس يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يكره؟ سبحان الله. هل هو الرب الذي صفاته كصفاتنا فلا فرق بين وجهه ووجوهنا وبين يديه وأيدينا وبين حبه وحبنا وبين بغضه وبغضنا؟ لا هذا الرب هو الذي نعبده، ولا هذا الرب الذي نعبده. لا رب تعبده المعطلة نؤمن به، ولا رب تعبده الممثلة نؤمن به، إنما نؤمن بالرب الذي وصف نفسه في كتابه، وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته على كامل هذه الأوصاف، غير محرفين ولا معطلين ولا ممثلين ولا مكيفين، بل نسير في ذلك على طريقة السلف الماضين. نعم. أما الرسول فنحن لا نلتقي معكم. الرسول الذي تتبعونه رسولا تسقطون عليه ما تريدون، فليس هو الرسول الذي ذكر أسماء وصفات، وليس هو الرسول الذي ذكر القدر، وليس هو الرسول الذي ترد على أصحابه فلعنتموهم أنتم وكفرتموهم أنتم وقلتم بخلاف ما قال، ليس هو الرسول الذي تركتم اتباع واتبعتم من أسس لكم منهجكم؟ إنما الرسول الذي نؤمن به ونتبعه هو الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وبالكتاب، وهو الذي قرن السنة فاتبعناه وخرجنا عن آرائنا وأهوائنا إلى ما جاء به، فلم نؤمن فلما نعارض بأهوائنا سننا التي ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرسول الذي نعتبر أن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريقه، هو المعصوم ومن دونه يؤخذ من قوله ويرد. فهذا الرسول الذي نؤمن به بأوصافه الواردة عنا عندنا هو الرسول الذي تؤمنون به وتعتقدونه. وأما القرآن فالقرآن الذي نؤمن به هو كلام ربنا تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت وسمعه جبريل ونزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغه رسوله الأمة. لكن أهذا هو الرسول؟ أهذا هو القرآن الذي تعتقدونه أنه ليس كلام الله أو أنه عبارة عن كلام الله؟ أهذا القرآن الذي يؤمن به أو الحق؟ فقرآنكم هذا إنما هو قرآنكم ليس كلام الله، ليس القرآن الذي أنزله الله، قرآن مخلوق وكلام الله غير مخلوق، سواء قاله جبريل إذا مخلوق، أو أن الله خلق أصواتا في الهواء وأضاف إلى نفسه إضافة تشريف فهذا مخلوق. ولهذا المعتزلة والأشاعرة وكل هؤلاء يجتمعون في أن القرآن الذي نقرأه بحرف وصوت هذا مخلوق. لكن اختلفت الأشاعرة عن المعتزلة في أن المعتزلة قالوا معانيه مخلوقة كذلك، وأما الأشاعرة فقالوا معانيه غير مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق معنا ومخلوق لفظا، فالجميع يجتمع في ماذا؟ في أنه مخلوق، ليس هذا القرآن الذي نؤمن به. إذن ليس الرب الذي يعبده هؤلاء هو الذي نعبده، وليس الرسول الذي يتبعه هؤلاء الرسول الذي نتبعه، وليس القرآن الذي يؤمن به هؤلاء القرآن الذي نؤمن به. لكن لا يعني هذا أنهم كفار خارجون عن ملة الإسلام، لأنهم تأولوا في ذلك، فتكفير الواحد المعين يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع. نعم.
قال: وقال البيهقي وذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علي فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله لا إله إلا الله لست أقول كما يقول، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب.
خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب، وليس الله الذي كلم موسى، كلم موسى خلق كلاما، فرق كبير. كلم موسى من وراء حجاب تكليما، وهم يقولون خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب. نعم.
قال: وقال في أول خطبة رسالته يعني ابن القيم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه الواصفون من خلقه، وهذا تصريح بأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه تعالى، وأنه يتعالى ويتنزه عما يصفه به المتكلمون وغيرهم مما لم يصف به نفسه. وقال أبو نصر أحمد بن محمد بن حامد السزجي: سمعت أبي يقول، قلت لأبي العباس ابن سريج: ما التوحيد؟ قال: فقال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإنكار ذلك. وقال بعض أهل العلم: كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال الله فيهم: ولكم الويل مما تصفون؟
الله أكبر. مما تصفون، وصف الله عز وجل بأوصافهم هم، فلكم الويل مما تصفون، كما ذكر شيخ الإسلام الآية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ففرق الله بين منهجين، بين منهج الرسل وأتباع الرسل وبين غيرهم، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم.
قال الحسن: هي والله لكل واصف كذبا إلى يوم القيامة، وهل يأمن أن يتناوله قوله تعالى وكذلك نجزي المفترين؟ قال ابن عيينة: هي لكل مفسر من هذه الأمة إلى يوم القيامة،
أي لكل مفسر، أي لكل مفتر مخترع محرف واضع معاني غير المعاني الموروثة عن السلف. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، لأنه أخذوه افتراء، وكذلك نجزي المفترين. فهي في أهل البدع، لأن أهل البدع مفترون، أهل البدع مفترون، فهذه احفظها جيدا هذا النقل. كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله من يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة، إلى أن قال: وهل يأمن عمسي أن يكون ممن قال فيهم ولكم ليل ما تصفون؟ وقال الحسن: هي والله لكل واصف كذبا إلى يوم القيامة. ومن أعظم الكذب يا أخوان في الوصف، من أعظم أوصاف الكذب أن تصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الآية: وهل يأمن أن يتناوله قوله تعالى وكذلك نجزي المفترين؟ قال ابن عيينة: هي لكل مفسر من هذه الأمة إلى يوم، أو مفتر، لعلها هي كل مفتر يا أستاذ، يبقى هي مفتر، لكل مفتر، هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة. كل مفتر، مفتر محرف وضع كلاما وأوصافا من عنده. نعم، فاحذر أن تكون ممن وصف كذبا ولكم لا يوم تصفون، واحذر أن تكون من المفترين وكذلك نجزي المفترين. وأهل البدع يا أخواني كلهم يدخلون في هذا، كل 72 فرقة فيهم هذه الأوصاف. وأهل السنة إنما هم أهل الصدق، أهل الأمانة، أهل العدل، الوسط، كل صفة مدح لأهل السنة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أهل السنة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أهل السنة. ألا إن حزب الله هم المفلحون، أهل السنة. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، أهل السنة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أهل السنة. والذين اتبعوهم بإحسان، أهل السنة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أهل السنة. كل وصف جميل لأهل السنة، وكل وصف قبيح لأهل البدع والباطل. إن أبي نفسك أن تكون مع هؤلاء، وتكون ويكون يعني الحري بك أن توصف بأوصافهم. ما في مبتدع له في هذه الأوصاف، يتفاوتون، نعم، مقل مستكثر، نعم، لكن كلهم كذابون. هات لي مبتدع ما هو بكذاب، كلهم يكذبون، إما صراحة وإما لازمون قولهم، فيكذبون على الله وعلى رسوله، وينسبون إلى الله ورسوله ما لم يقل الله ورسوله، فهم كذابون، مفترون، متناقضون. نعم، نعم نعم.
قال: وقد نزه الله سبحانه نفسه عن كل ما يصفه به خلقه إلا المرسلين، فإنهم إنما يصفونه بما أذن لهم أن يصفوه به. فقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
طبعا المرسلون وأتباع المرسلين، فالمرسلون جاءوا بهذا ووصفوا ربهم بما يليق به سبحانه، ثم أتباعهم على ضربهم. نعم.
وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. ويكفي المتأولين كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتأويلات التي لم يردها ولم يدل عليها كلامه أنهم قالوا برأيهم عن الله، وقدموا آراءهم على نصوص الوحي، وجعلوا آراءهم عيارا على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو علموا أي باب شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة، وأي بناء للإسلام هدموا بها، وأي معاقل وحصون استباحوها، وكان أحدهم لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه أن يتعاطى شيئا من ذلك. فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله المتأول، فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله المتأولون عذرا له فيما تأوله هو. وقال: ما الذي حرمه علي التأويل وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعاد، وكأن تأويل وكان تأويلهم من جنس تأويل منكر الصفات، بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين التأويلين. وقالوا: كيف نعاقب على تأويلنا وتؤجرون أنتم على تأويلكم؟ قالوا: ونصوص الوحي بالصفات أظهر وأكثر من نصوصه بالمعاد، ودلالة النصوص عليها أبين، فكيف يسوغ تأويلها بما يخالف ظاهرها ولا يسوغ تأويل نصوص المعاد؟ وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، وكذلك فعلت المعتزلة في تأويل أحاديث الرؤية والشفاعة، وكذلك القدرية في نصوص القدر، وكذلك الحرورية وغيرهم من الخوارج في النصوص التي تخالف مذاهبهم، وكذلك القرامطة والباطنية طردت الباب وحملت الوادي على القرى وتأولت الدين كله،
فجعلوا له ظاهرا وباطنا، وظاهره الذي نعرف وباطنه الذي يعرفه، ظاهره باطل نعتقده وباطنه حق يعتقدونه. وما الباطن الذي يعتقدونه؟ ما جاء به رسول، ولا نزل به كتاب، ولا قرره إمام، ولا صار عليه صالح، إنما هو إبليس أوحى إليهم لما كانوا من أتباعه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم.
فأصل خراب الدنيا
والدين. الحمد لله، الحمد لله إخواني، سبحان الله أن جعلنا من أهل السنة، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقى.
آمين. نعم. قال: فأصل
ما أدري هؤلاء كيف تستقيم لهم حياة، كيف يسعدون، كيف يتعبدون؟ يعني الذي يسجد لرب يدعو بماذا وهو معطل صفاته؟ يقول: يا رب إيه، ها، اللهم أحبني، اللهم إني أعوذ بك من غضبك وأليم عقابك. يعني هذا سيقول إيه؟ اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عام يقرب ويحبك. اللهم إني أسألك رؤية وجهك الكريم في جنات النعيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هيقول هذا؟ سبحان الله، كيف يعبده وكيف يعبده ويجله من هو مثله؟ صفاته كصفات. أدري والله يا إخواني هؤلاء كيف يعبدون ربا. يعني واحد حينما يجد ويدعو الله يجد اضطرارا وضرورة في توجه القلب إلى أعلى، ليس توجه الوجه ولا توجه سبحان الله، ولكن هؤلاء الرب عندهم لا مكان له، لا مكان له، ومن لا مكان له لا وجود له أصلا، ومن لا مكان له لا وجود له. نعم. فكل موجود له مكان، لكن إما مخلوق وهم الخلق، وإما غير مخلوق وهو الحق سبحانه وتعالى. نعم.
فأصل خراب الدنيا والدين إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه، ولا دل عليه أنه مراده.
نعم، يبقى هذه قاعدة يا إخوان، هذه قاعدة. أصل خراب الدنيا والدين إنما هو من التأويل، أي من التحريف الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه، يعني التحريف. يعني نستطيع أن نقول أصل خراب الدنيا والدين إنما هو من التحريف لنصوص التنزيل، هذا أصل خراب الدنيا والدين، التحريف لنصوص التنزيل. نعم.
قال: وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟
إيه نعم.
وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟
نعم، التعطيل تحريف، والتمثيل تحريف، والقدر والخوض فيه تحريف، كل شيء من هذه إنما هو تحريف، كل واحد يحرف لنفسه ويسقط النصوص على هواه ومذهبه. نعم. إن قلت لفلان على ما نزلت الميدان قال مصلحة، قلت لفلان على ما عزلت الحكام قال مفسدة زال، إن قلت لأي امرأة تتبرج وتتعبد بالاختلاط كالمريدات في الصوفية تقول لك تأويل، نحن إخوة في الطريق. نعم سبحان الله. شوف هذا يقتل عليا إلا لله، ليس لك ولا لأصحابك. وابن عباس قد رد عليه، كفر علينا. لماذا؟ لأنه يحكم الرجال، وهو قد رد عليه من كتاب الله. نعم
قال: فمن بابه دخل إليها، وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل.
الله أكبر الله أكبر.
وليس هذا مختصا بدين الإسلام فقط، بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في الكتب المتقدمة، ولكن سلطوا عليها التأويلات فأفسدوها، كما أخبر سبحانه عنهم بالتحريف والتبديل والكتمان. والتحريف تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم، والتبديل تبديل لفظه بلفظ آخر، والكتمان جحده. وهذه الأدوات الثلاثة منها غيرت الأديان والملل. وإذا تأملت دين المسيح وجدت النصارى إنما تطرقوا إلى إفساده بالتأويلات بما لا يكاد يوجد مثله في شيء من الأديان، ودخلوا إلى ذلك من باب التأويل. وكذلك زنادقة الأمم جميعهم إنما تطرقوا إلى فساد ديانات التوسل بالتأويل، ومن بابه دخلوا وعلى أساسه بنوا. وعلى نقد
ديانات الرسل،
ديانات الرسل نعم، إلى فساد ديانات الرسل بالتأويل، ومن بابه دخلوا وعلى أساسه بنوا وعلى نقطه خطوا.
الله أكبر. التحريف التبديل الكتمان، التحريف التبديل الكتمان، التحريف تحريف المعاني بالتأويلات الفاسدة، التبديل تبديل لفظه بلفظ آخر، الكتمان جحد هذه النصوص، تحريف تبديل كتمان. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويكتمون الحق وأنتم تعلمون. نعم.
قال: والمتأولون أصناف عديدة بحسب الباعث لهم على التأويل، وبحسب قصور أفهامهم ووفورها، وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل من قصد
قصده وفهمه، من فسد من فسد يقول في فسد
من فسد قصده وفهمه، كما صار قصده وقصر فهمه كان تأويل. كلما بقى كلما صار قصده وقصر فهمه كان تأويله أشد انحرافا. فمنهم من يكون تأويله لنوع هو من غير شبهة بل يكون على بصيرة من الحق، ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه الحق،
عرضت له
أخفت عليه الحق. ومنهم من يجتمع له الأمران: الهوى في القصد والشبهة في العلم.
الله أكبر الله أكبر. ومن هنا أيضا يحصل الفساد. يحصل الفساد بسبب ماذا يا إخوان؟ هوى في القصد، شبهة في العلم. هوى في القصد هذه شهوة، شبهة في العلم. يعني هذه تقسيمات باعتبارات متعددة لابد تحفظ يا إخوان. يعني من أين يدخل الفساد؟ إذا كان ابن القيم في أول فقرة قال: فأصل خراب الدين والدنيا والدين إنما هو من التأويل الذي يريد الله ورسوله، يعني من التحريف نصوص التنزيل. نقول كذلك، قسم تقسيما آخر في بيان الأمور أيضا التي يحصل بها الفساد: ها، التحريف التبديل الجحود. طيب من وجه آخر، فإن الفساد والضلال إنما يحصل بماذا؟ بهوى في القصد وشبهة في العلم، يعني بالشبهة وبالشهوة. هوى في القصد، وهذا الداء العضال، داء العضال، لأن الجهل المحض إن أعلم الجاهل بالعلم رجع، لكن الهوى بقى ها ماذا ستأتي له بأكثر من العلم؟ ما في أكثر من علم. فإن كان صاحب هوى ما قبل منك شيئا أبدا أبدا. ومن هنا نهى السلف عن مناظرة أهل البدع، لأنهم لن يستجيبوا، لأنه ليس لهم مراد لإرادة الحق. فماذا عسى أن تصنع المناظرة؟ تضيع أوقات ووضع شبهات، وقد يغتر بها من السطحيين من يغتر، وقد يكون هو ألسن بشبهاته منك بحجتك، فتستقر الشبهة وتضمحل الحجة بالنسبة لك. فلهذا لا ينبغي مناظرة أهل البدعة. فالفساد يرجع إما إلى هوى في القصد، وإما إلى شبهة في العلم، وإما بهما. سبحان الله. ولهذا كان النبي أنصح الناس وأفصح الناس وأصدق الناس، وعلينا أيضا أن نكون من الناصحين الصادقين الفصحاء. نعم.
قالوا بالجملة فافتراق أهل الكتابين،
زي لك ترى واحد يا إخواني يصنف كتاب أو مثال للهوى يعني في القصد، عنده كتاب صنفه في مسألة ثم يعود ينقضه فقرة فقرة ويخالفه. بعض الناس كتب في الخروج على الحكام وغير ذلك كتابا في وقت من الأوقات، وبعدين لما قامت الثورات نقض كل هذا وغير كل هذا، وكأنما ما كتب كتاب، نسي كتاب الذي كتب. وهؤلاء كثر، فهذا عنده هوى في القصد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما أريق الدماء المسلم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني الخوارج كانوا بهذا، فصاروا خوارج يقتلون الصحابة ويظنون أنهم على الحق، معتزل أشاعر. فالافتراق رجع لهذا يا أخوان، لهذا التحريف والتبديل والهوى. نعم. شبهة في العلم، هوى في القصد. نعم.
وإنما أريق دماء المسلمين بيوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرى بالتأويل، وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل، فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل، فإن محنته إما من المتأولين، وإما أن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل.
الله أكبر.
وخالفوا ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطيل.
انتبهتم لهذه النقطة؟ يعني كل محنة ابتلي بها المسلمون يا أخوان سببها من هؤلاء أهل التحريف والتبديل وأهل البدع، أو من تسليط الكفار علينا بسببهم، فإما منهم مباشرة وإما منهم تسببا، والجاني إما مباشر أو متسبب. يعني ما خرجت محنة عنهم، ما خرجت محنة عنهم، إما هم مباشرون وإما هم سبب من الأسباب. نعم.
فما الذي أراق دماء بني جثيمة وقد أسلموا غير التأويل، حتى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وتبرأ إلى الله من فعل المتأول بقتلهم.
يعني هو لو أنه استدل بغير أفعال الصحابة رضي الله عنهم كان أوضح. ما ينبغي نحن نتكلم عن هذا ثم نأتي بالمثل من الصحابة، ليه؟ لأن هذا تأويل اسمه اجتهاد، إنما الذي دمر الأمة هو التحريف والتبديل هو الجحود. كيف يأتي بأمثال عن الصحابة؟ إنما هو الاجتهاد، الاجتهاد. ما نمثل بأحد من الصحابة، يعني الوقائع كثيرة، هالتأويل الخوارج، هالتأويل المعتزلة، هالتأويل الصوفية القبورية، هالتأويل الروافض. لكن احنا ما نقول هنا وهل الذي أرق دماء بني خزيمة وقد أسلموا غير التأويل، في ضمن التأويل الذي هو تسليط أعداء الدين علينا أو تحريف دين الله، هذا ما كان تحريف دين الله ولا شيء، إنما اجتهاد، مثل ما اجتهد أسامة فقتل واجتهد خالد فقتل، اجتهاد. لكن احنا نتكلم عن معنى معين وهو التحريف لدين الله سبحانه وتعالى، راجع عن شبهة في العلم وهوى في القصد الذي عليه الثنتان والسبعون طائفة وليس الصحابة منه. نعم. فهذا ليس بالسليم ولا سديد أن يمثل بالصحابة على هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما الذي أوجب تأخر الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية عن موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير التأويل، حتى اشتد حتى اشتد
غضبه
لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل.
كل هذا الحقيقة تمثيل سيء، هذا ما ينبغي أن يكون، هذا موضع اجتهاد. والصحابة لما تأخروا يوم الحديبية تأخروا ماذا؟ رد للنصوص، رجاء نزول النصوص بها يدخلون وبها يفتح الله عليه مكة. ولما رأوا أن الأمر جد قاموا فطبقوا. نعم.
وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي رضي الله عنه وابنه الحسين وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم غير التأويل؟ وما الذي أراك دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراك دم ابن الزبير؟
أنت بتقرأ من
شيخنا دي فتحت الفتح.
لا بس أنت كده ده أنت غيرت خالص، خليك في دي.
هو شيخنا فيها
هذا غير هذا غير النسخة اللي معنا، خلينا في النسخة دي. نصحح معنا، نصبر على هذا بس.
الله المستعان. وما الذي أراك دم ابن الزبير وحجر بن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ وما الذي جرد الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط حتى عجت الخليقة إلى ربها غير التأويل؟ وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وخلد خلقا من العلماء في السجون حتى ماتوا غير التأويل؟ وما الذي سلط سوق التتار على دار الإسلام حتى ردوا أهلها غير التأويل؟ وهل دخلت طائفة الإلحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟ وهل فتح باب التأويل إلا مضادة ومناقضة لحكم الله في تعليمه عباده البيان الذي امتن في كتابه على الإنسان بتعليمه إياه؟ فالتأويل بالألغاز والأحاجي والأغلوطات أولى منه بالبيان، وهي فرق. وهل فرق بين رفع حق بين دفعي
بين رفع حقائق
بين
رفع حقائق
هي شيخنا دفع هنا في الأصل، يعني لو حنقرأ
شيخنا نعم رفع حقائق سهل، رفع حقائق سهل
وكتاب سبحان الله.
نعم.
وهل فرق بين دفع حقائق؟
لكن تابع أحمد، هذه ممكن كلمة بس تصحيح كلمة. نعم.
وهل فرق بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله وأمرت به بالتأويلات الباطلة المخالفة له، وبين رده وعدم قبوله؟ ولكن هذا رد جحود ومعاندة، وذاك رد خداع ومصانعة.
نعم.
قال أبو الوليد بن رشد المالكي في كتابه المسمى بالكشف عن مناهج الأدلة، وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة، إلى أن قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وهؤلاء أهل الجدل والكلام. وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره، وقالوا إن هذا التأويل هو المقصود به، وإنما أمر الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم. ونعوذ بالله من هذا الظن بالله، بل نقول إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجزا من جهة الوضوح والبيان، فما أبعد من مقصد الشرع من قال فيما ليس بمتشابه إنه متشابه، ثم أول ذلك المتشابه بزعمه، وقال لجميع الناس إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل، مثل ما قالوه في آية الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوا أن ظاهره متشابه. قال: وبالجملة فأكثر التأويلات التي وهم القائلون أنها المقصود من الشرع إذا تأملت وجدت ليس يقوم عليها برهان، إلى أن قال: ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو الذي قصده الشرع، مثال من أتى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثر، فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء الأعظم لرداءة
مزاج
كان به ليس يعرض،
يقول في الإعلام
ليس يعرض إلا لأقل من الناس،
كان به ليس، نعم
ليس، لا ليس يعرض إلا لأقل الناس. فزعم أن بعض تلك الأدوية التي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام المنفعة لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه، وإنما أراد به دواء آخر. ومما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة، فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم،
المركب
المركب جاء من ذلك المركب الأعظم، وجعل فيه بدل الدواء الذي ظن أنه قصده الطبيب، فقال للناس هذا الذي قصده الطبيب الأول. فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول، ففسدت أمزجة كثيرة من الناس. فجاء آخرون
أمزجة كثير من الناس أو كثرة من الناس
كثير أمزجة كثير من الناس فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء المركب، فراموا إصلاحه بأن بدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول. فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول. فجاء ثالث فتأول في أو أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني بثالث، فعرض من ذلك للناس
والثاني والثالث أو بثالث، يعني تأول بتأويل ثالث
بثالث، فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوعين المتقدمين. فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة، فعرض للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة. فلما طال الزمان لهذا الدواء المركب الأعظم وسلط الناس التأويل على أدوية وغيروها وبدلوها، عرضت منه للناس أمراض شتى، حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس. فهذه هي حالة الفرق الحادثة في هذه الشريعة، وذلك أن كل فرقة منهم تأولت غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى، وزعمت أنه هو الذي قصده الشرع، حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضعه الأول.
كل واحد يجعل منهجه هو الدواء الذي جاءت به الشريعة، وكل معجب بنفسه، وكل يدعي وصلا بالحق، والحق منهم براء. فالأشاعرة تقول الدواء عندنا، والكلابية تقول الدواء عندنا، والماتريدية تقول الدواء عندنا، والكرمية تقول الدواء عندنا، والمعتزلة تقول الدواء عندنا، والقدرية والجبرية. سبحان الله، أنت تعجز عن إحصائها، فكيف بأقوالها وضلالها؟ أنت تعجز عن إحصاء هذه الطوائف يا أخواني وأقوالها، فكيف بأقوالها وكيف بضلالها وكيف؟ والحق واحد وسهل، والحمد لله مستقيم في كتاب الله موجود. في إشكالية عن أن نقول الله يحب؟ ما الإشكالية؟ الله يحب، يقول بس الله يحب الحب تفسيره كيت وكيت. ولو أننا وصفنا الله بأنه يحب بأماثلنا البشر، من الذي قال لك هذا؟ كما تقول الله ذات والمخلوقات والمخلوقون لهم ذواتهم، هل عنا لك أن مماثلة بين خالق ومخلوق؟ الله يحب، ولحبه نرجو ونتحرك ونعمل. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه لأعصين الراية غدا، في الصحيحين حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه، لأعصين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقف الصحابة وقالوا كيف تصف الله بأنه يحب ويحب؟ بل قالوا والله يعني من قول غلاتهم أن الله ليس فقط أن الله لا يحب، بل إن الله لا يحب ولا يحب. تخيل، تخيل من أقوالهم، يعني إن الله لا يحب ولا يحب. طب لا يحب لأنه لا يليق أن يوصف بالحب، طب ولا يحب ليه؟ أنا لا يليق أن أوصف بالمحبة، أنا لا يليق بي أن أوصف بالمحبة. قالوا لأن المحبة تكون بين متماثلين، والله لا يمثله أحد، فلذا لا يحب ولا يحب لأنه ليس كمثله شيء. منعوك أن تحب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني غرض هدف مقصد تتحرك إليه قلوب الذين أمنوا. فكل واحد جعل منهجه الدواء، والنبي وصف الداء والدواء بأبلغ الأوصاف التي لا لبس فيها ولا غموض، ولكن كما الكافر بين عيني الدجال يقرأه إلى المؤمن مع وضوحه، فالحق في القرآن لا يقرأه إلا مؤمن، والحق في السنة لا يقرأه إلا سلفي سني. قال في حديث الأرباض عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم، هذا اختلافا كثيرا هذا هو الداء العضال، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيدين المهدي. كلام واضح. يبقى المطلوب فين سنته؟ المطلوب أين سنة الخلفاء الرشيدين؟ أين سنة الأئمة المتبعين؟ نعم.
قال وزعمت
لكن
أن
دواء الأشاعرة داء، ودواء المعتزلة داء، فتتكاثر عليك ماذا؟ الأدواء والأمراض، وتصبح جسما مسرطنا. نعم.
قال وذلك أن كل فرقة منهم تأولت غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى، وزعمت أنه هو الذي قصده الشرع، حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا
يعني
عن
الذي يزعمونه. كل واحد أخذ في الشرع مذهبا. نعم.
وبعد جدا عن موضوعه الأول، ولما
والله سبحان الله منبع صافي معروف إذا بإلى المنبع أخذ منه مباشرة، لكن خرج منه أخذوا هذا بفهم وشقط قناة وهذا قناة وقد الشرع، ده من هذا العين وليس منها والله، إنما هي عين أحدثها وهذا من هذا العين من عين، وكل وصار 73 طائفة كلهم في النار إلا واحد بعدت عن المنبع الصافي. نعم.
قال ولما علم صاحب الشرع أن مثل هذا يعرض ولا بد في شريعته، قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تتأول. وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل تبينت أن هذا المثال صحيح، وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج.
الله أكبر. الله أكبر.
ثم المعتزلة بعدها.
في عهد النبي ظهر الرسول فقال: يا محمد اعتل. فقال: أخرج من ضيق هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجوز قيام، إلى آخر الحديث. ثم
المعتزلة بعدهم، ثم الأشعرية،
وهم القدرية غلات العلم. هذا في الأول لما قيل لابن عمر: إن قوما خرجوا قبلنا يتكفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف. نعم.
ثم الأشعرية
غلات القدرية نفوا العلم، ثم المعتزلة نفوا عموم مشيئة الله وإرادته. نعم.
ثم الأشعرية، ثم الصوفية، ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى، هذا كلامه بلفظه.
نعم.
ولو ذهبنا لنستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين وما قالت الأمم قديما وحديثا بسببه من الفساد لاستدعى ذلك عدة أسفار. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقد قال قبل ذلك: إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة الموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الكلام قديما وحديثا. قال أبو حاتم الرازي:
طبعا أئمة الكلام لا أئمة الآثار. نعم.
قال أبو حاتم الرازي:
هذا في الإعلام موجود؟ شوف طبعا المستعان. نعم.
وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديما وحديثا.
نعم.
قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال لي محمد بن إدريس الشافعي: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه
فإذا
وسلم
لم يكن فإجماع، فإذا لم يكن فقياس عليهما. نعم.
فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد فهو المنتهى، والإجماع أكثر من الخبر الفرد والحديث على ظاهره، وإذا احتمل نعم والإجماع أكبر من الخبر الفرد والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها،
يعني الأصل في الحديث أنه على الظاهر، نعم،
وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولى به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لما وكيف.
أنا أقصد المرسل، على يقصد المرسل، نعم.
ولا يقال للأصل، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لما وكيف.
لأن القياس قياس فرع على أصل، ليس بقياس أصل على أصل، نعم.
قال
لأن الأصل حجة بنفسه، إنما القياس قياس فرع على أصل، نعم.
قال فإذا صح قياسه على الأصح صح وقامت به الحجة، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة، ورواه الأصم عن ابن أبي حاتم. وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها.
نعم. قال في
اللي نقله ابن القيم،
هذا كل الكلام ابن القيم شيخ
عندك في الإعلام؟
نعم،
كله موجود في الإعلام.
وقال بعدها قال أبو حامد،
وبعدها قال هنا قال أبو الجويني،
نعم
قال أبو حامد،
نعم
شوف. قال ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى.
نعم، لك شك أن الجويني لما ترك مذهب تركه للتفويض، فالمهم هو يقصد كلامه في الاتباع واتباع النصوص، نعم صحيح، لكن هو ظن منها التفويض وليس بذلك. طيب، هذا الفصل الرابع.
قال الفصل الرابع في مآل علم الكلام والجدال إلى يعني الحيرة،
يعني لو أنه رحمه الله نقل من كلام شيخ الإسلام والأئمة أفضل، لأن الرازي أو الغزالي أو كذا أراد حقا ورجع إلى حق في التقعيد والتأصيل وهو رجوع كتاب والسنة، لكن أخطأ أو خفي عليهم كمال هذا الطريق، فانتقل الرازي من المذهب الذي كان عليه الجويني إلى مذهب الجويني إلى مذهب التفويض. نعم.
قال الفصل الرابع في مآل علم الكلام والجدال إلى الحيرة في الحال والشك والضلال في المآل. قال ابن رشد في تهافت التهافت: ومن ذا الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ قال القرطبي في شرح مسلم: وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار مديدة وأماد بعيدة لما لطف الله بهم وأظهر لهم آياته وباطن برهانه، منهم إمام المتكلمين أبو المعالي.
هذا الأخير قال الشوكاني.
قال صفحة 73 شخنا.
نعم.
وقال الإمام محمد الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة إجراء الصفات على ظاهرها: اعترف كثير من هؤلاء المتكلمين أنه لم يستفد من تكلمه وعدم قنوعه بما قنع به السلف الصالح إلا مجرد الحيرة التي وجد إلا مجرد الحيرة التي وجد عليها غيره من المتكلمين. وها أنا أخبرك عن نفسي وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسي، فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه طارة علم الكلام وطارة علم التوحيد وطارة علم أصول الدين، ما كب على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم، ورمت الرجوع بفائدة والعودة بعائدة، فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة.
ونفسه يخبر عن نفسه، يخبر عن نفسه، نعم.
وكان ذلك من الأسباب التي حبب إلي مذهب السلف، التي حببت إلي مذهب السلف، على أني كنت من قبل ذلك عليه، ولكني أردت أن أزداد فيه بصيرة وبه شغفا، وقلت عند النظر في تلك المذاهب: وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري بعد طول التدبر هو الوقف ما بين الطريقتين حيرة، فما علم من لم يلق غير التحير. انتهى.
نعم. سبحان الله. ولهذا يا إخوة شوف الشوكاني علم وقوي في البحث، كذلك هذه العقول، يعني الجويني والرازي والغزالي ليست عقولا سهلة، لكن تعرفوا إخواني سبحان الله إخواني بارك الله فيكم، هذه نعمة من نعمة. تعرفون ماذا؟ أن يوفق الإنسان لصاحب سنة، ومن هنا يكون سبحان الله عقل العقول هؤلاء قليل، وعلمه من علم هؤلاء قليل، ومباحثته ونظره بالنسبة لهؤلاء ضعيفة. ولكن لما كان الداخل إليه خالصا صافيا كان على الهداية. أما هؤلاء من جهة الذكاء ذكاء، من جهة الفهوم فهوم، من جهة المسائل مسائل، والشوكاني كان يريد الحق، وهؤلاء حتى بعد عودتهم يريدون الحق، لكن لا حتى الشوكاني، يعني لا الشوكاني ولا غير هؤلاء من الرازي وكذا سليم له الحق سلامة كاملة. شوف، ها هو الشوكاني يقول ماذا الآن؟ هو الشوكاني يقول: ورمت الرجوع بفائدة والعود بعيد، فلم أظهر من ذلك بغير الخيبة والحيرة، وكان ذلك من أسباب التي حبب إليها من أجلها مذهب السلف، على أني كنت من قبل ذلك عليه. وما زال عند الشوكاني نفسه تحريف لبعض الصفات، لكن يعتقد أن هذا حق. ما بلغ، ما وصل، ما علمه أئمة سنة القول في هذا. ففي تفسيري شيء كثير من هذا، وأفضل من تفسيره رسالته هذه التحف في ماذا بالسلف، لكن ما خلت من مؤاخذات يلجأ فيها إلى التفويض أحيانا. ولو أن الإنسان وفق لصاحب سنة فقد اختصر عليه الطريقة كله، حتى نعلم أن السنة لا تطلب من الكتب وحدها، وأن السنة لا يترك لطالب العلم أن يأخذ من هنا وهناك دون مرشد دون موجه. فعلا يا أخواني، أما قلنا في أول الدرس ما عليه السلف ينبغي أن يتلقى، عرفنا دليل أم لم نعرف؟ فالسلف ماذا قالوا وماذا قرروا؟ بأن من فضل الله عز وجل على الحدث على الأعجم أن يوفق لصاحب سنة. تخيلوا أولادنا الصغار يحفظون أي أخواني اليوم؟ ها؟ كل أولادنا ها؟ أين الله؟ في السماء على العرش استوى. يا الله، ده معترك، لو ترك أبوه لالتماس الحق في ذلك دون معلم ربما ما وصل، ولو وصل بعد عناء فلا يسلم من كلاليب وخطاطيف تأخذه حينا ويأخذها حينا. إنما ولدي ما يعرف معنى ولا دليل الرحمن عرش السوى، لكنه حفظه اليوم ويعرفه غدا. الرحمن على عرش السوى يعرف هذا ويعرف دينه. فمن فضل الله عز وجل على العبد، من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يوفق لصاحب سنة. ولهذا أنتم الآن عندكم شبهة كبرى جدا يمكن أن تقولها لي الآن، وقد ذكرنا أسماء كثير ممن أراد الحق وحاول لكن ما أصابه كله وبقي عنده أخطاء، هل نستفيد من كتبه أم لا؟ يعني يا شيخ أنت جالس كأني بلسانكم يقول يعني شيخ دجال ابن حجر عديل أصل كان أخطأ، ابن نووي عاد أصل كان كذا، البيهقي ما أدري، الخطابي ما أدري، الغزالي ما أدري، يعني معقول يا شيخ هؤلاء ما يقرؤون يعني، والشوكاني والصنعاني وكذا، معقول يعني يا شيخ؟ يعني يا شيخ يخلص بقى، دول أئمة الضلال وخلاص، ونحن نريد من خلص لنا علم فلم يكن في شائبة مطلقا. دعنا من قسم هذا اللي هو ها اللي هو وافق أهل البدع في قول، وافق احذف هذا خليه مبتدعة واترك كلمة وافق هذه. والله يا أخواني لولا اتباع للعلماء ولولا أخذ بقواعد الأخيار لكنا على هذا، نقول دعنا من هؤلاء وليسوون شيئا. لكن عرفت بأن من عمق التربية أن تتربى على ما عليه العلماء في طريقتهم. الإنسان لو ترك الاجتهاد، ومن هنا الحدادية ماذا قالوا؟ هذا أصل منهج محمود الحداد، الطبقة الوسط دي، لا الطبقة الوسط كالطبقة المنتهية، أهل بدع وأهواء. ما في شيء اسمه واحد سني يقول قول من أهل البدع، لا قال قولا صار مبتدعا. ما في شيء اسمه فرق بين زلة وانحراف، لا. ولهذا فتح الباري احرق، شرح نووي مزق، شوكاني صنعاني الباني اطرد، مبتدعة جهمية الى غير ذلك. لولا الصبر على طريقة اهل العلم لكنا مثله، ولا ينبغي أن يكون في قلبك شك من هذا، لأنك أن تشك في نفسك خير من أن تشك في أمة من العلماء صاروا على منهج. شك في نفسك ولا تشك في أمة. دعني من ابن باز لما يشرح هذا، ودعني من لجنة دائمة تقول كتب ابن حجر، ودعني من لا لا لا، دعنا من هذا كله. الصح والحق حق أن يتبع، دعك من هؤلاء والزم أهل السنة الخلص. أصل طبعا أن نلزم أهل السنة الخلص، هذا الأصل. وأهل السنة الخلص علمونا أن من وقع في زلة بغير علم، لأنه ليس من لازم السني العصمة، أن من وقع في خطأ، أما من وقع في زلة، أما من وقع في كذا وهو يسير على أصول أهل السنة في الاستدلال، كتاب سنة فهم سلف الأمة، ويتحرى الحق ولكن يخفى عليه شيء منه، هذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين. فمن الذي خرج عن سبيل المؤمنين؟ هو من يزعم اتباع سبيل المؤمنين. فأنا غير معقول أترك ابن باز، وأترك العثيمين، وأترك الألباني، وأترك هؤلاء الأئمة، وسير وراء الحداد بدعوة تعظيم السنة، بدعوى تعظيم السنة. ولكن لا يستوي هؤلاء العلماء مع مقرري منهج السلف، ما يستوون، الناس رتب. ولا أسكت أيضا عن المؤاخذات عليهم، لابد من نصح الأمة، لكن الأصل في حكم عليهم وعلى كتبهم ما هو؟ لمنهج. فلهذا أختصر قائلا من فضل الله على طالب العلم أن يوفق لصاحب سنة، لأن غالب الناس كأسراب القطر، أتبع كل ناعق، وغالبا الطالب على دين شيخ غالبا. فمن وفق لصاحب سنة كان من أهلها، ومن خذل فكان شيخه أشعريا أو معتزليا أو جبريا أو قدريا أو خارجيا أو كذا فإنه يكون على ضرب. فالحمد لله ما عند الشوكاني من زلات، طالب العلم السلف الذي يدرس على عند أهل السنة يعرف أن هذه تترك وزلات ولا نتبع فيها، هذا خطأ. اللي عند الغزالي هذا خطأ، اللي عند الرازي، اللي عند الجويني، اللي عند كذا حتى بعد عودتهم هذا خطأ، بقيت عندهم أخطاء. نعم.
قال ثم قال: بعد بيان تباين المذاهب وتفاوت الطرائق وتخالف النحل في مسألة الصفات ما نصه، ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم، ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم. فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية بطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز.
نعم، هذه طريقة الأعلم والأحكم، تمنوا دين العجائز وقالوا هنيئا للعامة اللي ما خاضوا في هذا الذي خضنا فيه. نعم.
فتدبر هذه الأعلمية التي كان حاصلها أن يهنئ من ظفر بها لأهل الجهل البصير.
الله أكبر.
ويتمنى أنه في عدادهم وممن يدين بدينهم ويمشي على طريقهم، فإن هذا ينادي
سبحان الله. يعني بعد كل العلم هذا اللي كان يقول إحنا الأعلم والأحكم، صارت الأمانة في النهاية إيه؟ لو لم يعلم لكان خيرا. يا ليت لنموت على ما ماتت عليه العجائز. هنيئا للعامة، هنيئا للجهال الذين ما خاضوا في هذا. نعم.
قال: فإن هذا ينادي وبأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي طلبوها الجهل خير منها بكثير، فما ظنكم بعلم يقر صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه؟
الله أكبر، الله أكبر.
ويتمنى عند البلوغ إلى
طبعا جهل بالعلم، وإلا فالعوام هؤلاء الذين ما علموا هذا علم كلامه ونقول كذا، الحمد لله سلمتهم من عدم الخوض في أثر. يعني أنا أبي مات على إيه؟ مات على هذا الذي، ماذا لو كان أبي الرازي والغزالي ومات على الانحراف وكان إماما أشعريا ومات على هذا ولا يعرف الحق؟ لا، أبي العامي تقول له: يا أبي الله يقول يقف عند كلام الله، تقول افعل كذا حتى يحبك الله، يفعل، لأن عنده أن الله سبحانه وتعالى يحب، وأن الله في السماء، وأن الله سبحانه وتعالى لابد أن نخشى أليم عقابه وغضبه، يعلم كل هذا عامي. لكن صلي صلي، صوم صوم، الله في السماء، عظم ربك، أطع ربك، أطع رسولك. نعم.
قال: ويتمنى عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهايته أن يكون الناقلون ما يمثلها ويشابهها. وإذا كان هذا حال هذه الطائفة التي عرفناك أنها أخف الطوائف تكلفا وأقلها تبعة، فما عنك بما عداها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدها وتبين بطلان مواردها ومصادرها، كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت بها كبار الإسلام وأهله والتشكيك فيه بإيراد الشبهة والتقريرات المفضية إلى القدح في الدين وتغيير أهله عنه، وعند هذا يعلم ما قيل: وخير الأمور السالفات على شكر الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع.
نعم. ذكر أقوالا من عن العائدين، هات معلش القرطبي مرة ثانية شرح مسلم، قد رجع كثير من أئمتي المتكلمين، أول المبحث، أول الفصل 68.
قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي في شرح مسلم: وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار مديدة وأماد بعيدة، لما لطف الله بهم وأظهر لهم آياته وباطن برهانه، منهم إمام المتكلمين أبو المعالي، فقد حكى عنه الثقات أنه قال: لقد خليت أهل الإسلام وعلومهم، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهوا عنه، كل ذلك رغبة في طلب الحق وهربا من التقليد، والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز. وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص، والويل لابن الجويني، وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما تشغلت به. انتهى.
سبحانه. نعم.
وزاد على القاري رحمه الله فذكر أنه قال: وأنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور. وكذا قال لبعض الفضلاء: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ قال: نعم. فقال: الشكر لله على هذه النعمة، لكن والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى اغضلت لحيته.
سبحان، حيرة. نعم.
وقال الخرنجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن مفتقر إلى مرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا.
الله، كلام كالألغاز والأحاجي. نعم.
وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية.
العجيب يا أخوان، شوفوا حتى يعني يظهر لنا صحة منهج السلف، لما نأتي نعلم صغارنا. أنت وصلت السؤال كم يا أحمد دلوقتي؟ 70 سؤال، ولا يمكن تجد سؤالا من الأسئلة تعلمها صغارنا فيه شيئا غير مفهوم مما يدل على صحة هذا المنهج. يعني: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما التوحيد؟ ما أقسام التوحيد؟ يعني كلها يا أخوان بالنسبة للأولاد سهلة، يقولونها بلا صعوبة ويفهمون جلها ولو شرحناها لهم يفهمونها مباشرة. التوحيد وأعظم شيء عندنا ما التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. يعني إفراد الله بالعبادة يعني العبادة جعلها لله، لا تجعل مع الله شريكا، تصلي لله، أدعو الله بس، اسأل اسأل الله، استعن استعن بالله، يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد زوجها، إذا سألت فاسأله وإذا استعنت فاستعن بالله. كلام سهل. ما الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراء من الشرك وآله. كلام سهل لا تعقيد فيه. نعم، لكن هؤلاء يحتاجون سبحان الله، يعني لا يفسر كتاب الواحد منهم إلا هو، إشارات ورموز. نعم.
وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، أعرض عن تلك الطرق وأقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات وصحيح البخاري على صدره.
قال الذهبي في تاريخ الإسلام في الحاشية: وكانت خاتمة أمري، أي الغزالي، أقبل على طلب حديث المصطفى ومجلس أهلي ومطالعة الصحيحين، ولو عاشر سبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام. سبحان الله، ذكاء ذكاء. شوف، لو عاش لسبق. سبحان الله. طب لو بدأ حياته عليها. نعم. طيب، نقف عند الفصل الخامس بين ما بد من فضل العلوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.